بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من لا تلزمه الجمعة أو من لم يحضرها ممن تلزمه، هل يجب عليه الغسل؟ ها؟ الصحيح أنه لا يجب عليه. فما معنى حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما؟ ها؟ عندك عبد الله. ها؟ أن المراد به الحق المندوب، لا الحق إيش؟ المراد حق متأكد، وحقوق الله جل وعلا منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. هذا محمل. محمل الثاني أحسن من هذا الزبير، أن المراد به في كل 7 أيام أي في يوم الجمعة كما بينت في رواية أخرى، فيكون الغسل غسل يوم الجمعة. غسل العيدين ما حكمه يا بلال؟ غسل العيدين مستحب، هل في هذا خلاف؟ ها؟ بعضهم أوجبه، هل في خلاف في عدم مشروعيته وفي عدم استحبابه؟ نقل النووي وغيره الاتفاق على أنه مستحب. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصح. عمن جاء؟ ابن عباس. وعن عمر الفاكه ابن سعد. ما جاء عن ابن عمر؟ ها؟ لا نريد يعني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، جاء عن الفاكه ابن سعد وابن عباس وابي رافع وابي هريره، كلها ضعيفه، ولكن صح هذا من فعل السلف. عمن صح؟ ها؟ ابن عمر وعلي ابن عباس سلمة بن الأكوع، وجاء عن مجاهد قال انهم كانوا يستحبون، وجاء عن سعيد بن المسيب ان من السنه كذا، ومنها الغسل استحبه عامة أهل العلم. فالحاصل أن غسل العيدين مستحب. النووي استدل به على القياس، استدل بالقياس على الجمعة لأنه عيد. جاء في حديث جاء عن أبي سعيد وله شاهد مرسل عن عبيد بن السباق، روي عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، والأرجح فيه أنه عن عبيد بن السباق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كذا رواه مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في جمعة من الجمع فقال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم عيد جعله الله لهذه الأمة فاغتسلوا بالماء. إن هذا يوم عيد جعله الله لهذه الأمة فاغتسلوا بالماء. هذا الحديث جاء عن أبي سعيد مرفوعا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وفيه الراوي عن أبي سعيد مبهم، قال الزهري: حدثني من لا أتهم عن أبي سعيد. له طريق أخرى عند مالك بسند صحيح عن عبيد بن السباق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. روي من طريق أخرى عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس به، والمرسل أرجح، فإن الذي رواه عن الزهري متصلا صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، والذي رواه مرسلا مالك. فالحديث هذا من هذه الطريقين يمكن تقويته. يا معشر المسلمين، إن هذا يوم عيد جعله الله لهذه الأمة فاغتسلوا بالماء، وهذا في يوم الجمعة، لكن الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وعلله بأنه يوم ماذا؟ بأنه يوم عيد. ففيه إشارة إلى أن من شأن العيد أن يغتسل فيه وأن يتطيب فيه ويتجمل فيه. ولذا النووي قال: والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة، ولا سيما مع هذا الحديث الذي علل الغسل يوم الجمعة بأنه يوم عيد، يفيد هذا القياس قوة. وهذه فائدة كتبها لك أبو حفص، فائدة طيبة في الأدب في طلب العلم. قال ابن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. في جامع بيان العلم وفضله. وقال ابن المبارك أيضا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، كما في مدارج السالكين. وقال ابن الجوزي في صفوة الصفوة: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. الآثار طيبة. أول عن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. أي هذا شأن السلف. وهذا شاهد في القرآن، مرت معنا الآية قبل أيام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأخبر الله أن من شأن الرسل تزكية الناس، والتزكية من أعظم الأدب تزكية النفوس، ويعلمهم، فبدأ بالتزكية قبل التعليم. وهكذا قول المبارك الآخر: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال ابن الجوزي: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. فطالب العلم حقا يحتاج أن يتأدب بآداب العلم. وكان مجلس الإمام أحمد كما ذكر مترجموه يحضره، كذا ذكر في ترجمته، 12,000، منهم 2,000 يكتبون الحديث، و10,000 يتعلمون الأدب والخلق من أحمد رحمه الله. فطالب العلم أحوج ما يكون عاملا بما يتعلم، متأدبا بآداب العلم، حتى لا يسيء إلى العلم. الأدب مع الله جل وعلا بالطاعة، لا يعصي الله إذا خلا، ولا يبارزه بالسيئات إذا غاب عن أنظار الناس. وهكذا الأدب فيما بينه وبين رفيقه في العلم وزميله في الطلب، وهكذا الأدب مع سائر الناس، فإن هذا مما يزكي الإنسان، ومما يكون سببا لأن يبارك الله سبحانه وتعالى له في علمه. وكم من إنسان طلب العلم وما أوتي أدب العلم فما نفعه العلم، ويقولون أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء. وكان بعض السلف يقول: كان الرجل منا إذا طلب العلم ظهر أثر العلم في تخشعه وفي كلامه وفي هيئته وفي سائر شؤونه حتى في مشيته. فنحن بحاجة جميعا إلى أن نتأدب بآداب العلم، وكما قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وطالب العلم كلما عمل بعلمه وعمل بما كان عليه السلف كلما بارك الله جل وعلا له في العلم. وقد رأينا ورأيتم أناسا طلبوا العلم وما زكاهم العلم لم ينتفعوا به، بل ربما صاروا في عداد الناس السيئين لا في عداد الناس الصالحين من عوام المسلمين، بل صاروا أسوأ حالا، لأنه ما نفعه ذلك العلم الذي تعلمه. وقد ألف أهل العلم كتبا، ونحن إن شاء الله إذا انتهينا من هذا عمل اليوم والليلة عازمون على كتاب في آداب العلم وفي الحث على العلم وأخلاق العلم، نستفيد منه جميعا كيف كان السلف رضي الله عنهم في طلبهم للعلم، وكيف كان الواحد منهم إذا طلب العلم على أي حال يكون. فالعلم يحتاج صيانة. أنت يا طالب العلم إذا طلبت العلم خرجت من صنف من الناس إلى صنف آخر بنص القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالله جل وعلا ما سوى بينهم. فلا بد أن تكون عند حسن الظن، ولا بد أن تكون متحملا لقدر هذا العلم الذي تحمله. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. سهل تكلم.
قال عبد الله بن المبارك: كف من أدب خير من اهتمام من علم.
كف من أدب خير من جراب من العلم. بن المبارك، ها
عبد الله بن
ذكوان.
لكن يا شيخ بارك الله فيك، نحن نريد نفهم معنى الأدب، لأنك إذا تظلمت قال أنت بدون أدب، قد ظلمك شخص. فتنظر الآن إلى حال الشيخ حفظه الله تعالى، حال الشيخ يحيى مع هؤلاء المشايخ الذين ظلموا.
نعم.
فكان يتكلم متوجع ويقولون هذا يعني يصفون بأوصاف ويلمزون بألقاب
إنما فيها أدب.
أيوة، وهو مظلوم وهم ظلمة وطلعوه إنه هو المخطئ وهم المصيب. والدليل هذا هذا الخذلان الذي اتصف به محمد الإمام جماعة.
بلا شك، يعني الأدب شيء، وبيان مثلا مخالفة المخالف وانحراف المنحرف شيء آخر. فالذي ما كان أحمد يقول ما عند أدب، أو ابن المبارك، وكلهم بيّنوا حال أهل البدع وحال أهل الباطل. فالذي يبين مثلا حال الذي يرى منهم ضرر على المسلمين، يرى أن هذا الرجل في أقواله ضرر على الإسلام، وهذا الرجل في أفعاله ضرر على المسلمين، فينصح الناس ألا يغتروا بأقوال هذا الشخص ولا بأفعال هذا الشخص. هذا غاية الأدب، هذا أعظم أدب مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل أمره بعدم كتمان العلم، ومن بيان العلم وعدم كتمانه تحذير المسلمين ما يضرهم. وهذا كما قرأنا قبل أيام من كلام النووي رحمه الله في رياض الصالحين وشرح مسلم، نقل الإجماع على جوازه. فالأدب السير على سبيل السلف وما كانوا عليه في الأخلاق وفي الأقوال وفي الأفعال، كل شأنهم هو الأدب في العلم، فالذي وسعهم يسعنا، والذي كانوا عليه يكفينا، ولا نحتاج أن نستحسن بآرائنا أو بعواطفنا مثلا في خلاف ذلك، بل الذي كانوا عليه هو الحق ولا بد، لأن الله جل وعلا أخبر أن من خالف سبيل المؤمنين توعده بالنار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلال، والمراد ما اجمعت عليه الأمة، والإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف. فهذا التنبيه تنبيه طيب، يعني ليس من عدم الأدب في العلم النصح للمسلمين فيما يضرهم، وتبيين من يخشى عليه الضرر. والشيخ حفظه الله حصلت بينه وبين هؤلاء بيان وردود، وأثبتت الأيام ما عليه الشيخ وما هم عليه، وأثبتت الأيام من كان على الحق ومن كان خلاف ذلك، حتى صار الواحد منهم يتكلم ويثني على الرافضة وأن فلان السيد، وغالب بيانات محمد الإمام لا من هذا النوع، السيد فلان وزارنا السيد فلان وأنهم إخوة في الدين والخلاف بينهم في أمور لا تضر، وأن من مات في قتالهم لا يفرح بهذه الانتصارات وأنها انتصارات إلى جهنم ومن هذا الكلام. والشيخ يسير على كلامه من أول يوم، ما تغير عن ولا تأرجح، فتوى في الرافضة واحدة، فتوى في أهل التحزب والخلافات واحدة، الشيخ الإمام كانت فتوى أيام حرب الروافض مع الدولة في غاية التحريض على الحرب، كم أشرطة وكم كتب حين كان علي عبد الله صالح يقاتلهم، فلما تغيرت الكفة وصار القتال قتالا عقائديا محضا بين سنة ورفض، ما في سياسات ولا في أدنى لبس، صار ينبذ الأخوة المقاتلين في كتاب أنهم قطاع طرق، الناس خرجوا لنصر المظلوم وهو يقول قطاع طرق، قاتلهم الناس في الضالع وفي عدم، قال لا يفرح في هذه الانتصارات، انتصارات إلى جهنم، وأمثالها من الكلمات. كذلك الشيخ يحيى حذر مما حصل من فتنة أصحاب الفيوش، والذين أخرجوا عبد الرحمن من دماج هم هاني بريك وأتباع هاني بريك، والآن ماذا صار يصنعون؟ أمس كانوا يقتتلون، يريدون يبنون مركزا داخل المركز، هاني بريك صار وزير الآن، ما كان همهم العلم ولا همهم نصرة هذه الدعوة، وهو الذي أخرج عبد الرحمن من دمائق، من الذي أخرجه؟ أخرج هاني بريك وياسين وأبو الخطاب الليبي وأمثال هؤلاء. بعد ذلك خرجوا عليه وما أطاعوه، والآن عندهم أرضية في الفيوش يريدون يبنون مركز بالقوة، وجاءوا بالدبابات وبالأسلحة الثقيلة يريدون بناء مركز داخل المركز، وأمس كادت تكون بينهم مقتلة وسفكت دماء، أمس حصل رمي بالرصاص سفكت دماء، وصار هذا الذي أخرجهم من دماج وزير ويهددهم الآن أنه سيبني المركز بالقوة في داخل ذلك المركز. وطلاب العلم الذين كانوا في دماج على ما هم عليه من أول يوم نصحه الشيخ يحيى، نصحه وهو ما زال في دماج، قال له: هؤلاء الذين يخرجونك يريدون بك فتنة، يريدون يفتنوك، لا تتابعهم. ولكن قدر الله تابعهم، وكان هناك من يحرض على ذلك من المملكة كعبيد الجابري وأمثاله. بعد ذلك خرجوا عليه كلهم وذموه وعابوه، وصار عبيد الجابري يقول: لا يصلح. ماذا قال؟ لا يصلح، ها؟ ما يصلح حتى إمام للناس في الصلاة، الذي جعلوا في أول الأمر عظيم وفرقوا الدعوة من أجله، قالوا: ما يصلح يوم الناس في الصلاة، كيف فرقتم الدعوة من أجله وأخرجتم طلاب العلم وهم يطلبون العلم، ثم تقولون ما يصلح يوم الناس ولا يصلح أن يقوم على دعوة؟ بعد ذلك حصلت المشادة الشديدة بينهم حتى كادت أمس، ما أدري أمس يا عبد الله، أمس أمس أو قبل أمس حصل سفك دماء وكادوا يقتتلوا. طيب، ما دام همهم العلم، لماذا لا يتركون هذا يطلبون في علم، يذهبون يطلبون علم مكان آخر؟ لا مركز داخل المركز بجانبه، لنفهم جميعا أن هؤلاء ما همهم العلم، إنما همهم إما جمع أموال أو نيل سمعة وشهرة أو عمل مع جهات مشبوهة، وإلا فطلاب العلم كانوا يطلبون العلم في دماج على أكمل حال، ما يعيب ذلك والله أحد. ومع ذلك فرقوهم وأخرجوهم لأن عندهم مركز، وحملوه عبد الرحمن العدني وأطروه وعظموه، ثم صاروا بعد ذلك يقولون: ما يصلح إمام للناس في الصلاة، وفعلوا فيه وتكلموا فيه وقدحوا فيه وسبوه بما لم يقل عشره أهل دماج فيه، الذين حذروا من عن دين، وأن هذه فتنة بعد ما نصحوه. وما زلنا نذكر الشيخ يقرأ رسالته له إلى اليوم وهو ما زال في المزرعة في دماج، ويقول له: أنت عبدي وأنا عبده، وأنت مصيري وأنا مصيره، لا تصدق هؤلاء المفتنين، افتح مركز في أي مكان وأنا أنصح الناس إليك وأنت تنصح الناس إلي، وأنا أعينك على الدعوة وأنت تعين الناس عليها. ما رضي، صدق هاني بريد وياسين واتباعه، أدري سنة وسنتين حتى خرجوا عنه، وصار بينهم من الكلام الشديد. وقبل أيام أدخلوا دبابة إلى ذات الموضع يريدون بالدبابة، ما هذه دعوة ولا هذا طلب علم. فالشاهد أن ما نبى عليه الأخ أبو سهل أن الشيخ ظلم منهم ونبز بالألقاب السيئة، وهو الله صابر وثابت على ما قاله أول يوم، ما تزحزح عنه كلمة، ما قاله قبل 10 سنوات يقوله الآن، وطلابه كذلك. وهؤلاء قد طافوا في 20 مكان، وكل يوم في رأي وكل يوم في مذهب ومشرب. فالشاهد من ذلك أن الأدب في طلب العلم لا ينافي تحذير المسلمين مما يضرهم ومما قد يوقع بهم شرا، سواء كان التحذير من فعل من الأفعال السيئة أو قول من الأقوال السيئة، أو كان تحذيرا من إنسان يضر المسلمين بأقواله وأفعاله، فالسلف رضي الله عنهم في غاية الأدب وحذروا الناس مما يضرهم. طيب، هذا باختصار على ما قيل هنا. نقرأ في درسنا. وهذا سؤال فيه يقول: غالبا يكون الاغتسال للعيد قبيل الفجر، فهل هذا يجزي عن غسل العيد؟ لا سيما أن القصد من الاغتسال التطهر والتطيب. طيب، يوم العيد يبدأ من طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد طلوع الفجر هو الذي يصدق عليه أنه اغتسل يوم العيد، وأما من اغتسل قبل الفجر فلا يصدق عليه أنه اغتسل يوم العيد، لأن يوم العيد لم يبدأ بعد. وعلى كل إذا تطهر وتطيب غسل العيد مستحب، ومثل هذا يكون مجزئا له، لكن إذا أراد فعلا المستحب يغتسل بعد الصلاة، بعد طلوع الفجر، أي بعد طلوع الفجر. الحق والله وإن شوه في فترة من الفترات أن مرجع جميع الناس إليه وسيحمدونه، وإن كان عبد الرحمن العدني عاقلا فسيبكي على نصح الشيخ يحيى الذي كان ينصحه تلك الأيام، وسيتذكر الأمور التي نبهه عليها في أول أمره، وأنهم وصلوا الآن إليه جميعا حتى كادت تكون مقتلة، بين من يدعون أنهم جميعا طلاب علم ويريدون يطلبون العلم، فإن كان عنده إنصاف وكان صاحب إرادة حسنة فإنه سيذكر نصح الشيخ يحيى وسيجهر به، وأنه وقع فيما حذره منه في أول الأمر، ولو أنه سمع ذلك النصح كان خيرا له من متابعة هؤلاء الذين شجعوه وطبلوا له ثم صاروا يعملون به هذه الأعمال الآن. طيب، انتهينا من غسل العيد، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا، مشروعية ذلك أي الغسل، إنه يتكلم على الغسل المشروع، أما مشروعيته لمن غسل ميتا فوجهه، ما معنى وجهه؟ دليله ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف، وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة، ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم، وقد روي من غير طريق صالح، وقال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقا. وقد روي نحو عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم، أي نقلا عن أبيه، هذا قول ابن أبي حاتم نقلا عن أبي لا من كلامه، قال ابن أبي حاتم والدار قطني لا يثبت. وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود. الحاصل أن هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان والمغيرة ابن شعبة، 6 من الصحابة جاء عنهم هذا الحديث، أبو هريرة وعائشة وعلي وأبو سعيد وحذيفة والمغيرة. وقد خرج جميع هذه الأحاديث ولا سيما حديث أبي هريرة فله نحو 13 طريقا، خرجها بتوسع ابن الملقن في البدر المنير في المجلد 5 من صفحة 43 إلى صفحة 88. وهذا الحديث لم يسلم من الضعف، وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، فنقل البخاري كما في علل الترمذي الكبير، نقل البخاري عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما قالا لا يصح في هذا الباب شيء، وكفى بهذين الإمامين منزلة في علم الحديث، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا لا يصح في هذا الباب شيء، وكذا قال الذهلي محمد بن يحيى أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى، أسند عنه البيهقي في السنن الكبرى أنه قال قال لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا. محمد بن يحيى الدبري شيخ البخاري. وقال ابن المنذر في الأوسط قال ليس فيه خبر يثبت، ليس فيه خبر يثبت. ونقل ابن الملقن في البدر المنير عن ابن الجوزي بعد أن خرج هذه الأحاديث، نقل عن ابن الجوزي أنه قال والذي أراه أن أحاديث الغسل من غسل الميت لا تثبت، والذي أراه أن أحاديث الغسل من غسل الميت لا تثبت. فهؤلاء جماعة من أئمة الحديث في أزمان متفاوتة، أحمد بن حنبل وابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو بكر بن المنذر والإمام بن الجوزي، كلهم ينصون على أنه لا يصح في هذا الباب شيء وليس فيه خبر ثابت. وكلام هؤلاء الأئمة هو الذي نعتمده، فإنهم أئمة حفاظ بلغوا في الحفظ منزلة عظيمة، يعرفون حديث الراوي ما صح منه وما لم يصح، وقد نصوا أنه لا يصح في هذا الباب شيء، وكل الأحاديث الواردة في أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ كلها على كلام هؤلاء لما لا تصح، وهم أئمة حفاظ مطلعون تقوم بهم الحجة في مثل هذا. طيب، بقي مذاهب العلماء سنقرأ ما ذكره الشوكاني. قال: وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة، سند أثر علي ضعيف من طريق الحارث الأعور، هو في الأوسط لابن المنذر. عن علي رضي الله عنه من طريق الحارث عن علي قال: من غسل ميتا فليغتسل. والحارث بن عبد الله الأعور متهم بالكذب وكان رافضيا، فلا يصح الأثر عنه. وأبو هريرة أثر أبي هريرة سنده ظاهر أنه حسن. أخرجه ابن المنذر وكذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: من غسل الميت من غسل الميت الغسل، من غسل الميت الغسل. وسنده حسن. قال: وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة، إذا وأن من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل. أثر علي ضعيف، أثر أبو هريرة حسن، أثر أبي هريرة حسن. والإمامية لا علينا من ثلاث إمامية ضوابط، ما نحتاج ثلاثة. قال: ورواية عن الناصر. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط. قال: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر. أخرجه البيهقي من طريق خالد ابن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا. خرجه البيهقي من طريق خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ظاهر هذا الإسناد أنه حسن، ولكن خالدا ابن مخلد قد خالفه ثلاثة من الرواة أئمة ثقات. خالفه معلى ابن منصور الرازي ومنصور بن سلمة وابن وهب، ثلاثة رواة كما في سنن البيهقي الكبرى: معلى بن منصور الرازي ومنصور بن سلمة وابن وهب، فرووه عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا من قوله، وهذا أصح، الموقوف على ابن عباس أصح. ولذا قال البيهقي عاقب الحديث قال: ولا يصح رفعه، ولا يصح رفعه. وله أيضا طرق أخرى عند البيهقي من غير طريق عكرمة عن ابن عباس موقوف، مما يؤكد أن الموقوف أرجح. وقد رجح الموقوف العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة في بحث مفيد برقم 6304، رجح الموقوف السلسلة الضعيفة 6304، وذكر هذه الطرق التي ذكرناها، وذكر أيضا طرق أخرى تؤيد الموقوف، فيكون هذا موقوف على ابن عباس: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. جاء عنه بلفظ إن ميتكم ليس بنجس، فمن غسل ميتا فيكفي غسل يده أو نحو ذلك. قال: ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، عن ابن عمر، وصححه ابن حجر، وصحح ابن حجر أيضا إسناده. طيب، هذا الأثر أثر عن ابن عمر ليس حديث، ولكن قد يقول أن له حكم الرفع: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومن لا من يغتسل. أخرجه الخطيب، وأيضا أخرجه الدارقطني في السنن من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا، طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا، سنده صحيح. الصحابة العلامة الألباني في أحكام الجنائز. أثر ابن عباس صحيح، وأثر ابن عمر صحيح، قال: ولما وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ، طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أسماء، وهو منقطع لم يدرك أسماء. حاصل هذا أن النووي ذكر مذهبين: مذهب من يقول بالوجوب، وجوب الاغتسال على من غسل ميتا، ومذهب الاستحباب وعزائل الجمهور. بقي هناك مذهب ثالث أنه لا يجب ولا يستحب. وذكر المسألة ابن المنذر رحمه الله في الأوسط مجلد الخامس 372، قال: ذكر الاغتسال من غسل الميت، واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت، ذكر ثلاث مذاهب. فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتا، هذا المذهب الأول أنه لا غسل عليه ولا حتى وضوء. قال: وهذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة. أثر ابن عباس وابن عمر صحيحان، ترى عائشة يحتاج نظر هذا القعد، من هو القعد عن عائشة ننظر إن شاء الله. قالوا: هذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، عامة العلماء. قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، أنه ليس عليه غسل، الذي يغسل ميتا ليس عليه الغسل. اختار هذا القول ابن المنذر كما سيأتي. قال: وقد روينا عن علي وأبي هريرة. أثر علي ما حال سبق حارث العور ضعيف، أثر أبي هريرة حسن. وقد روينا عن علي وأبي هريرة أنهما قال: من غسل ميتا فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، هذا المذهب الثاني أنه يجب عليه الغسل. وهذا نقل عن علي بسند ضعيف، ونقل عن أبي هريرة بسند حسن، وقال به ابن المسيب وابن سيرين والزهري. وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ. هذا المذهب الثالث، نقيل عن أحمد وإسحاق والنخعي أنه يتوضأ، هما قال لا يغتسل، قال يتوضأ. قال أبو بكر أي ابن المنذر: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت. قال أحمد: لا يثبت فيه حديث. وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى ألا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم. هذا دليل قوي. يقول هذا إجماع من العلماء أن من مس جيفة، أي جيفة ولو حيوان، أو دما أو مس خنزيرا ميتا أنه ليس عليه الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضأ. فكذلك من مس المسلم وغسله أحرى ألا يكون عليه طهارة. بقي هل يتوضأ؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عن عامة الفقهاء أنه لا يستحب له الوضوء. في المغني في الوجوب، يعني أنه لا يجب عليه، ليس للسبب لا وضوء فيه. قال: وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي الأصل، أو فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. قال: وما روي عن أحمد، يعني ما جاء عن أحمد أنه قال يتوضأ، قال: يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب. الحاصل من هذا أن من غسل ميتا لم يصح فيه حديث، لا يغتسل ولا يتوضأ. بقي هناك أمر أنه قد يكون خرج من هذا الميت نجاسة، هذا إن أصاب ثيابه وجسد الأولى له يغسل ذلك الموضع أو يغتسل. قد يغسل ميتا فيخرج منه أذى من بول أو غائط ويقع على ثيابه أو بدنه فينتبه الإنسان لذلك، فإذا وقع على ثيابه أو بدنه شيء من ذلك، الثياب يغيرها والبدن إما أن يغسل ذلك الموضع ويجزئه أو يغتسل. وأما إن لم يكن فيه شيء من ذلك ولكنه غسل ميتا طاهرا فلا يجب عليه وضوء ولا يجب عليه غسل، لأن الدليل في ذلك لم يصح، ويكفي كما قال ابن عباس أن يغسل يديه، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لأن الأئمة رحمهم الله نصوا على أن هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من غسل ميتا فليغتسل لا يصح. بقي مسألتين من الغسل المشروع: غسل الإحرام وغسل دخول المكة، إن شاء الله سيأتي في الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.